الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ومنها الاستمناء باليد يوجب التعزير. الكلام فعلا في الاستمناء، فمن موجبات التعزير كما ذكر الماتن الاستمناء. وهنا الكلام يقع في عدة مطالب. المطلب الأول أنه هل ورد هذا اللفظ في الروايات أو لا؟ فهل الحكم يدور مدار عنوان الاستمناء حتى نبحث عنه وتفاصيله وصيغته وما شاكل ذلك، أو أن الروايات لم تتعرض إلى هذا العنوان؟ إذا فتشنا الروايات الواردة في المقام فلم يرد فيها لفظ الاستمناء، فهذا التعبير لا يوجد في النصوص. وقد نقل صاحب الجواهر قدس سره في الجزء 41 في صفحة 647 عدة روايات في هذه المسألة، ولا يوجد ولا في رواية منها عنوان الاستمناء. فنقرأ هذه الروايات، وقد ذكرها صاحب الجواهر في ماذا هي في آخر سطر في 647، تبدأ الروايات يعني من 648. خلنا نشوف الروايات ونرى ما هو العنوان المأخوذ فيها. الخبر الأول: سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة. فالموجود في الرواية الخضخضاء، عنوان الخضخضاء ليس عنوان الاستمناء. فقال: إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، والعياذ بالله. ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه، يقول الإمام. ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه. فقال السائل: بين لي يا ابن رسول الله في كتاب الله فيه، يعني موجود في كتاب الله حرمة ماذا الخضخضة. فقال: قول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك الآية فهم العادون، وهو مما وراء ذلك، لأنه يدخل الآية الذين مش الآية تقول إلا الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، غير الأزواج وغير ماذا وغير ماذا الإماء، فأولئك هم العادون، فهو من وراء ذلك. فقال الرجل: أي أكبر، الزنا أو هي، يعني الخضخضاء؟ فقال: هو ذنب عظيم. لا تبحث عن الأكبر والأكثر، هو ذنب عظيم، تقيه يعني، واضح حد الرواية. إذن الرواية موجود في عنوان الخضخضة، وعنوان الخضخضة عرفان ينطبق على عنوان ماذا؟ على عنوان العبث بالذكار وتحريك الذكار، ماذا يكون هذا هو العنوان، وليس إذا لم يوجد هنا عنوان الاستمناء. رواية ثانية في الموثق: فالرجل ينكح البهيمة أو يدلك. شوف يدلك، إذا عنوان التدليك موجود. فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه زنا. هذه الرواية أولا عبرت بالتدليك، ولكن ليست الحرمة لعنوان التدليك، إنما الحرمة للماء الذي يخرج. فيظهر من هذه الرواية أن الحرمة مو منصبة على عنوان التدليك، إنما الحرمة منصبة على الماء الذي يخرج. لهذا قال: كل ما أنزل به الرجل ماءه، يعني كل فعل أوجب الإنزال، كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا. عموم خصوص مطلق، لأنه الخضخضة نفس عنوان الخضخضة هو المحرم، لا عنوان أنه إنزال المني. ولهذا تمسكوا بهذه الرواية لإثبات حرمة نفس العبث بالذكر، وإن لم يؤدي ذلك إلى الإنزال، فنفس الخضخضة حرام شرعان، أدت إلى الإنزال أو لم تؤدي إلى الإنزال. خب، هذه رواية. رواية أخرى: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال: أو الناكح نفسه منهم، يعني الناكح نفسه. خب، هي التعبير أن إذا هنا الموجود عنوان الناكح، احفظ العناوين: خضخضة، دلك، ناكح نفسه. خب، عنوان الناكح نفسه كهذا عنوان لا نستظهر منه عرفا بأن المراد منه هل هو مع الإنزال أو بدون إنزال. فإذا هذا عنوان ناكح النفس عنوان مجمل، القدر المتيقن منه أنه ماذا؟ أنه الإنزال. رواية أخرى: سألته عن الرجل يعبث بيديه. هاي رواية لا ما خلها أن فيها كلام. خب، هذه روايات. في عندنا رواية: لا الناكح كفه. عندنا رواية ناكح نفسنا الناكح كفه. نعم، الناكح كفه أيضا نفس الشيء، تعبير أنه هل يؤدي إنزال أو ما يؤدي إلى الإنزال. إذن الموجود في الروايات عناوين: عنوان الخضخضاء، عنوان التلك، عنوان يعبث بذكره حتى ينزل. عندنا عنوان ما قرأته فيه موجود: يعبث بذكره حتى ينزل، أو يعبث بيده حتى ينزل. والقدر المتيقن من كلها، يعني القدر المتيقن من بعض العناوين اللي حيث أنها مجملة هو ماذا؟ هو الإنزال. لكن يوجد عندنا عناوين أخرى يمكن استفادة منها مطلق العبث بالذكر وإن لم يؤدي إلى الإنزال، كالخضخضاء وعنوان الخضخضاء، أو الآية يتمسكنا بالآية: فمن ابتغى وراء ذلك فهم العادون. هذه الآية يستفاد من مطلق الاستمتاعات الجنسية بغير الأم زوجة وبغير الأمة هو محرم شرعان، والاستمناء حتى وإن لم يؤدي إلى إنزال المني هو استمتاع، ماذا؟ استمتاع جنسي. فيتمسك بالآية لحرمة الاستمناء يعني حرمة الاستمناء مطلقا بمعنى وإن لم يؤدي إلى الإنزال. ولهذا أفتى الفقهاء بأنه يحرم على المكلف العبث بالذكر إذا كان هذا من يعني إذا كان في مقام الاستمتاع ومقام كذا، فإنه حرام شرعا، أنزل أو لم ينزل مطلقا هو محرمون. ومن خلال هذا يتضح، هذا المطلب الأول انتهينا منه. إذن المطلب الأول: لم يرد في الروايات عنوان الاستمناء، إنما المورد عناوين أخرى، فلا ينبغي البحث في أن ما هو الظاهر عرفا من الاستمناء. خب، مو مأخوذ في الرواية لكي نقول ما هو الظاهر عرفا، وأن الاستمناء على وزن استفعال واستفعال طلب الفعل، كل هذا لا نحتاج إليه، فأصلا هذا لا يصح الاستدلال بأصلا. المطلب الثاني: أن المراد من الخضخضة أو الاستمناء الآن المرآة، حين كل استمناء نقول مرآة لها العناوين، ليس هو خصوص العبث باليد كما هو ظاهر عبارة الشهيد الأول هنا وفي أكثر من مورد كالصوم، دائما قيدها باليد، بل مطلق العبث بما يؤدي إلى الاستمتاع الجنسي سواء كان بيده أو بغيره من الأعضاء، أعضاء جسده، أو بغيره حتى من أعضاء غيره، فإن هذا يعتبر استمناء. فإذا الاستمناء هو العبث بالذكر سواء كان باليد أو بغيره من الأعضاء أو بغير أعضاء زوجته وأمته، فإن هذا كله يعتبر ماذا؟ يعتبر استمناء حتى مع زوجته، لكنه استمناء محلل. لكن استمناء المحرم نتكلم. وسيأتي هذا مع زوجته، سيأتي هم بحث أنه بعضهم يحرم أيضا حتى مع الزوجة والأمة. إذن فعنوان الاستمناء ليس مخصوص باليد كما هو ظاهر عبارة الشهيد الأول، فينبغي التعميم إلى ماذا؟ إلى أي شيء من أعضاء أو أعضاء غيره. ماذا؟ فإنه استمناء محرم، سوى الزوجة والأمة فإنه استمناء، لكنه استمناء فيه كلامه كما سيأتي. فلا وجه لتخصيص البحث باليد. وما يمكن أن يتوهم تخصيصه باليد هو بعض الروايات التي عبرت بأنه يعبث بذكره حتى ينزل، أو ناكح يده. وعادة ما يكون العبث بالذكر أو ناكح اليد، واضح عرفا أنه عنوان ماذا؟ أنه العبث باليد، خصوصا ناكح يده بعد واضح. والعبث العبث ما نقول الناس، نقول ظاهر في أن العبث عادة يكون بوين؟ باليد. فقد يقال بانصراف الروايات إلى ماذا؟ إلى الاستمناء باليد. ولكن الجواب على ذلك واضح، حيث أنه توجد عندنا في الروايات عدة تعبيرات، تعبير الدلك، تعبير خضخضة، والمهم والهون الآية كما ماذا؟ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعبث سواء كان باليد أو بالرجل أو بأي شيء آخر، بأعضائه أو أعضاء غيره، يصدق عليه أنه مما وراء ذلك. وحينئذ لا وجه لتخصيص الكلام باليد. ولهذا صاحب الجواهر قدس سره عندما ذكر هذا المطلب في صفحة 647 قال من حتى المحقق قال من استمنى بيده عزر، قال أو بغيرها من أعضائه، واضح، فإنه أيضا يعزر. نحن عممنا أكثر بعد، ولو كان بأعضاء غيره كما أشار إليه بعض الأعلام أيضا. خب، هذا ما يتعلق بالمطلب الثاني. المطلب الثالث، خلنا نقرأ هذه المطالب بعدين. الاستمناء، خب ما معنى الاستمناء؟ استمناء استفعال، والاستفعال هو طلب الفعل، يعني استدعاء طلب خروج المني. فنفس الطلب حرام، نفس طلب خروج المني حرام، خرج المني أو لم يخرج. فما هو موضوع للحرمة؟ طلب الإمناء، لا نفس الإمناء الخارجي، فالطلب هو حرامون. والدلك والخضخضة عناوين تشير إلى طلب ماذا؟ إلى طلب الإمناء. لكن قلنا أن الاستمناء ما موجود في النصوص حتى نبحث استفعال وطلب إمناء، وأن الموضوع هو الطلب، ما عندنا. الموجود عندنا الخضخضة. نعم، فسرت الخضخضة في كلماتهم بالاستمناء، في بعض كلمات اللغويين وابن الأثير وكذا فسر الاستمناء الخضخضة بالاستمناء، لكن بأي معنى؟ بمعنى الطلب، منفصل، وإن لم يؤدي ذلك إلى خروج المني. الاستمناء وهو استدعاء إخراج المني باليد، نقول يد لا كما هو سيأتي بعد ذلك مطلقا، أي يد المستمني، وهو حرام. خب ليش حرام؟ للآية والروايات التي قرأناها. يوجب التعزير، ليش التعزير؟ لأن ليس له نص، محرم شرعي لا نص عليه بالخصوص، فيثبت عليه التعزير. يوجب التعزير بما يراه الحاكم، لقوله هذا استدعاء أنه حرام، مو أنه يوجب التعزير بما يراه الحاكم. قال لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، الآية يعني، وما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك، أي وراء ذلك يصدق عليها أن الاستمناء مما هو وراء ذلك. خب نعم، إلى قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هل الآية ظاهرة في وجوب حفظ الفرج؟ الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من الغريب أن بعضهم يقول الآية مظاهرة في الحرمة، مع أنه ومن ابتغى هم العادون، عادون عادي عادي، كيف عادي؟ يعني الذي تجاوز الحد فهو يسمون عادي، العادي معنى من تجاوز الحد. فتكون الآية ظاهرة في الحرمة. فمن الغريب ما يصدر من بعض أن الآية لا يستفاد منها حرمة ما وراء ذلك، لأن العدوان لا يقتضي الحرمة. جدا غريب، مع أن العدوان ظاهر في الحرمة، واضح سياق حرمة كما هو واضح. يقول حفظ الفرج مو حرام، يعني بهالآية يعني مو واجب، يعني عدم حفظ الفرج مو حرام. من قال أن عدم حفظ حرام بهالآية؟ لأن الآية عامة، كل استمتاع حرام، بالحجار، بالنظر، لو بنظرت إلى مرأة بشهوة حرام، لأنه هو الاستمتاع من وراه مما هو وراء ذلك، فأولئك هم العادون. واضح. فالآية مطلقة عامة تشمل جميع موارد الاستمتاعات الجنسية بغير الزوجة والأمة. هذه مسألة بحثة. لو كان شخص يمشي في الطريق فرأى امرأة فنظر إليها نظرة محرمة، نظرة بريبة، ثم بعد ذلك كانت اكتشف أنها زوجته، فهل ارتكب محرما أو لم يرتكب محرما؟ واضح السؤال؟ شخص نظر إلى امرأة في الطريق فنظر إليها نظرة ريبة ثم دخلت فاكتشف أنها زوجته، فهل يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ ماذا تقول شيخ حسين؟ أنت أبو جلانك المتشرعي، أنت عندك ارتكازات متشرعية، وش تقول؟ ليش؟ ما ارتكب معصية، نظر إلى زوجته، ليش يستحق العقاب؟ نظر إلى زوجته مو أجنبية، المتجري يستحق العقاب. نعم. أنت ماذا تقول؟ هذا مرتكزك المتشرعي، وجلانك يقول يستحق العقاب لما يستحق. لا مو على حق الطاعة، سير الشهيد مالك. لا ما نقول تفضل. نعم. قصد المعصية توجب الحرام. شيخ حسين تقول لي لو واحد قصد المعصية يحصل عقاب؟ ما فعل معصية، ما سوى معصية، النظر إلى الزوجة مو حلال، مو معصية. بلي أنت قل أنا حرام على شنو؟ قصد المعصية. خب قصد المعصية لو حرام، هذا خلاف النصوص المتواترة أن الفرق بين من قصد الحسنة تكتب له، أما من قصد السيئة وهم به ما لم يفعل لا تكتب له. فكيف تقال بأنه أدري التجري؟ خب بس ليش يستحق العقاب؟ أي باب؟
عنوان التجري وقصد المعصية والفعل، مو المعصية، الفعل الأمر.
خلي فعل، أدري خلي فعل، ما سوى معصية. من هم بسيئة ولم يفعلها، هذا هم، ما فعل سيئة. راجع بحث التجري وكلام شيخ العظم، يقول ما يستحق النائن، يقول ما يستحق، لا شنو يستحق، ما سوى شيء، ما سوى كل شيء ماكو. نعم يكشف عن سريرته قبيحة، خبث سريرة وسوء السريرة، وفرق بين القبح الفاعلي والقبح فعلي، مر عليكم هذا، يكشف عن قبح السريرة. خب لا دليل على الحرمة، عرفت. خب سيرته مو نظيفة شوي، مو خش آدمي، بس أنه فعل معصية لا.
لوث نفسه،
خليه يلوث، كل واحد عنده تلوثات نفسيه، ما شاء الله كلنا تلوثات عندنا، لا معصوم لا من رحم. خب التلويث القلبي ما يقضى، ما يعاقب عليه، يعاقب على فعل المعصيه. الله كريم، يقول عن النبي صلى الله عليه انه لعن الناكح كفه، وفي معنى اليد اخراجه بغيرها من جوارحه وغيرها. وش غيرها؟ يعني غيرها من جوارحه، يعني بغيرها من جوارحه وغيرها، يعني وغير جوارحه مما عدا الزوج، التعميم لغير الجوارح، حتى جوارح الغير، بل مو بس جوارح الغير، حتى لو كان بحجر، حتى لو كان بشيء آخر، ما دام أخرجها من غير ماذا، من غير زوجته وأمته، فهو حرام. وإن كان حتى بالزوجة، هو استمناء، لكن الكلام أنه استمناء حلال أو استمناء حرام، واضح مطلب. يقول وفي معنى اليد، ومعنى اليد إخراجه بغيرها من بغير اليد من جوارحه وغيرها، يعني وغيرها، وشان غيرها يعني وغير غيرها من جوارحه، يعني غير يعني جوارح غيره، ماذا؟ مما على الزوجة والمملوكات. الحق موضوعي، لأنه يرون بأن هذا نفس طلب الاستدعاء المني، طلب استدعاء المني، طلب استدعاء المني. أما باليد ما عندنا الاستمناء، طلب استدعاء المني ما في خصوصية. مو ما خصوصية، لا وجه. معنى اليد يعني ما يشمله موضوعا، يعني وفي معنى اليد أنه باليد ما هو معناه أيضا إخراجه بغيرها من جوارح، كما أشار في المسالك. المسالك قال بأنه التعميم أنه لا وجه لتخصيصه باليد، لا من يستشكل على الشهيد، حتى في باب الصوم، في باب الصوم وفي باب الحج دائما الشهيد يقيد باليد، دائما يشكل عليه، لا وجه لتخصيصه باليد. الاستمناء هو طلب المني، طلب المني عام يشمل الطلب بآلة بأي جارحة، لا بشرط من جهة الآلة. يقول طلب المني لا بشرط من جهة الآلة، سواء كان بيده بغيرها من جوارع بجوارع غيره، فإنه يقال استمناء. فالمفهوم العرفي للاستمناء لم يؤخذ فيه آلة خاصة، ليس هو طلب المني بقيد خاص، إذ هذا القيد من أين؟ لا يقتضيه عنوان الاستمناء. واضح. المطلب الثالث، مطلب ثالث، قلنا مطالب، المطلب الثاني انتهى. المطلب الثالث، هل يحرم الاستمناء مع الزوج بالزوجة والأمه أو لا؟ فهل يجوز للمكلف أن يخرج المني عن طريق زوجته أو لا؟ وقع خلاف بين العلماء في ذلك، فذهب جمع من الأعلام إلى حرمة ذلك، فقالوا الاستمناء محرم مطلقا، إما تمسكا بعمومات الأدلة، الخضخضة، عنوان الخضخضة يعني، فإنه عنوان الخضخضة عنوان عام يشمل حتى موارد الخضخضة بأداة الغير وإن كانت زوجة، فنفس الفعل محرمون. وإما أن يقال كما ذكر العلامة قدس سره بأنه عنده قاعدة، يحرم صرف المني في غير الجماع. علامة عند مبنى يقول يحرم صرف المني في غير الجماع، وقد بحثنا هذه المسألة في كتاب النكاح الآن. فقد ذهب بعض الأعلام إلى أنه مطلق صرف المني وتضييعه في غير الجماع حرام، لأنه لا يجوز تضييع المني في غير صرفه في غير الجماع. والعلامة يبني على هذا المسلك، ومقتضى البناء على هذا المسلك حرمة الاستمناء المفضية، يعني هذه لخروج المني، إذا أدت إلى خروج المني، إذا كان صرف المني في غير الجماع، وهذا من مصادر صرف المني في غير الجماع. نعم، لو كان مقدمة للإفراغ في الفرج لا إشكال فيه، إنما الكلام محل البحث عندنا هنا الاستمناء بحيث يفضي في خارج الفرج. فالعلامة قدس سره ذكر بأنه إخراج المني وتضييعه بغير الجماع حرام. كل حرام، بلي لا يجوز التفخير المؤدي إلى المني، التفخير كمقدمة ما في إشكال، التفخير وكل الاستمتاعات بالمرأة المفضية لإخراج المني لا بد أن يفرغ في الفرج، أما في غيره فلا يجوز. في الخارجي لا، هي مسألة العلامة يبني عليها، مو شغلتها يقول هي العلامة، ابن العلامة يقول هال بلي مبنى الحل اللي يعلق عليها بناء على أنه يجوز إفراغ المني خارج، لا العلامة يقول مو شغلتها، رادت لما رادت، هي شرعان حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يدور مدار الحقوق، بلي لأنه مو حق، مو حق حكم، والحكم الشرعي لا يدور مدار شنو؟ مدار أنه الرضا وعدم الرضا وكذا. فالحكم الشرعي يستفاد من النصوص أنه ماذا؟ أنه إنما جعل المني لأجل الجماع، موضع الحرث، فأتوا حرثكم أن شئتم. واضح؟ إذن عندنا عنوانين، دليلين، عنوان الخضخضة بإطلاقه، والدليل الآخر التمسك بماذا؟ بحرمة تضيع المني، تضيع المني حرام في غير الجماع. والجواب على ذلك هو أن يقال، والعلامة قطع قال هذا حكم قطعي في التذكرة. فلقد العلامة لازم يفرق في وين؟ في الفارج أو يحتاط مقتضى الاحتياط. قد مقتضى الاحتياط نعم. خب الشهيد الثاني وأكثر الإعلام مشهور يعني قالوا بأن كلا الدليلين محل إشكال. أما الدليل الأول وهو الخضخضاء فإن نفس الرواية التي وردت تبين أنه النظر في الخضخضاء إلى وين؟ إلى ما هو غير الزوجة، حيث قال سألته سئل الصادق عن الخضخضاء فقال إثم عظيم، إلى أن قال فقال السائل بين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه، فقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذه الآية حيث أنها سيقت في مقام التعليل لحكم الخضخضاء فمن الواضح من ابتغى وراء ذلك، وراء شنو يعني؟ وراء الزوجة والأمة. فلا شمول لعنوان الخضخضة حكما إلى مسألة شنو؟ إلى مسألة الزوجة. هذا أولا. وثانيا بأنه مناسبات الحكم والموضوع تقتضي حر العنوان، عنوان الخضخضاء محرمون إذا كان هذا الفعل عن طريق غير الزوجة والأمة، فيوجد انصراف في هذا الدليل. يعني سياق الدليل سياق الدليل ينصرف عن مثل شنو؟ عن مثل الخضخضاء بيد الزوجة أو الأمة. إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه. هذا السياق أيهما أكبر الزنا أو هي؟ هالسياق عادة سياق لو ألقي إلى المرتكز المتشرعي يرى أنه هذا السياق سياق ماذا؟ الخضخضاء والفعل مع من؟ مع غير الزوجة والأمة. هذا بعضهم تمسك بها قد يقال مخصصة لأن هذا الخاص نعم، أو النسبة بينهما الآن هل إحنا نتعرض إليه؟ نتعرض إليه نعم. خب الإشكال الثالث كما قد يقال كما أشار السيد الآن أنه ماذا؟ أنه قد يتمسك بأنه لو تنزلنا وقلنا لا يوجد انصراف في هذا الدليل، وهو يشمل شنو؟ يشمل عنوان ماذا؟ الخضخضاء مع الزوجة والأمة، إلا أنه يقيد هذا الإطلاق بما دل على جواز مطلق الاستمتاعات مع الزوجة. فمقتضى تلك الأدلة أنه مطلق الاستمتاعات مع الزوجة ماذا؟ حلالون، فيقيد بها الإطلاق. وقد يرد على هذا وقد يشكل على هذا الجواب أن النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، إذ هذا الدليل يقول الخضخضة حرام سواء كانت مع الزوجة والأمة أو لا، وتلك الأدلة تقول الاستمتاعات بالزوجة مطلقا حلال سواء كانت بالخضخضة أو لا. فمادة الاشتراك بين كلا الدليلين خلق المنشأة، مادة افتراق الدليل الأول عن الدليل الثاني الخضخضة مع غير الزوجة، مادة افتراق الدليل الثاني عن الدليل الأول الاستمتاعات بغير الخضخضاء، مادة الاشتراك الاستمتاع مع الزوجة بالخضخضاء، وحينئذ يقع التعارض بين الدليلين في وين؟ في مادة الاشتراك. وما هو الحال؟ فنقول في موارد التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه توجد عندنا دعويان مبنيان في التعارض. المبنى الأول أن التعارض دائما يكون مستقر ولا يصح إعمال المرجحات في موارد التعارض بين العموم والخصوص من وجه، فنقول بالتعارض تساقط مباشرة، ولا وأدلة الجمع العرفي أو أدلة ماذا مو الجمع العرفي أدلة ماذا المرجحات لا تشمل هالموارد وهو مورد العموم والخصوص من وجه. هذا مسلك. مسلك آخر يقول هذا الآن يعني الآن ما ذكر بس في الأصول ذكروا بس الآن أسماء ما ذكرها، بس في الأصول في بحث التعارض ذكروا أن أدلة المرجحات هل تشمل موارد العموم والخصوص من وجه أو لا أو هي أو لا أو ناظر إلى متباينين تباين الكلي. خب المسلك الثاني ما ذهب إليه السيد الخوي، هل المسلك الثاني هو السيد الخوي ذهب إليه الشيخ التبريزي وغيره من الأعلام، قالوا أنه في موارد التعارض مع العموم والخصوص من وجه يمكن إجراء المرجحات ويمكن تطبيق قواعد الجمع العرفي، المرجحات والجمع العرفي كلاهما يعني. خب كما سيأتي الآن
نطلق.
بل هذه مسألة ثانية، هي من أحد مصادق الجمع العرفي، يعني من أحد مصادق الجمع العرفي. فنقول في المقام بناء على المسلك الأول، لا هني ما بناء على المسلك الأول وهو أنه لا نطبق قواعد الجمع العرفي ولا المرجحات، يحصل التساقط، فنرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي هو جواز مطلق الاستم، يحرم عليه الاستمتاع أو لا يحرم، الأصل هو جواز الاستمتاع، البراءة عن الحرمة، فحينئذ يجوز له براءة أصل عملي ما في، أنا العموم فوقاني مطلق الاستمتاع سقط بالمعارضة، ما في عموم أزيد منه بعد، واضح؟ بلي. وأما بناء على المسلك الثاني وهو أنه نعمل قواعد الجمع العرفي، فقد يقال بأن تلك الأدلة الدالة على مطلق الاستمتاعات عامة فيها عموم، لو تلاحظون قد يتمسك هناك بالعموم وهنا بالإطلاق، الخضخضة خب إطلاق هناك عموم، وإذا تعارض دليلين وكان أحدهما عاما والآخر مطلقا فإنه يقدم العموم على الإطلاق للأظهرية. ليش الأظهرية؟ لأن العام استفادته لا العموم العام استفادته من وين؟ عن طريق الواضع والإطلاق عن طريق شنو؟ عن مقدمات الحكمة. ولكن العموم مقدم على الإطلاق لأن العموم مستفاد من الواضع. العموم مقدم على الإطلاق، العموم يقدم لأنه بالوضع، إلا أن هذا المسلك تقديم العموم على الإطلاق كما بينا في الأصول مبني على عدم الحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول، مدخول العموم، لأن هناك بحث سيمر عليكم، مر عليكم خط أصول في أي بحث الحين أنتوا؟ خلصتوا يعني بحث العموم، مر عليكم عجل. في العموم هناك بحث بأنه هل نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول أو لا نحتاج، فبناء على عدم الحاجة بل يصح تقديم العموم على الإطلاق. أما بناء على الحاجة كما يرى الميرزا النائني، حيث يقول الميرزا ماذا؟ أنه النائني أنه نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة والإطلاق في المدخول، فيكون كلاهما إطلاق، فما هو وجه تقديم العموم على الإطلاق؟ بناء على مسلك الميرزا قد يستشكل في تقديم العموم على الإطلاق، وأن يكون يلتزم بتقديم العموم على الإطلاق، لكن أريد عليه بأنه كيف تقدم العموم على الإطلاق وأنت تقول نحن نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. وعلى كل حال لو قلنا بعدم تقديم أحدهما على الآخر يحصل التعارض، يتساقطون، نرجع إلى الأصل العملي بلي وهو أصالة البراءة. كلامنا مع فرض أنه ما التزمنا، ما قبلنا الدليل الأول والثاني، وصلت النوبة إلى الدليل الثالث الآن، كلامنا مع فرض وصول النوبة إلى الدليل الثالث، وإلا نحن في غنى عن كل هالتعارضات. خب نعم، هذا ماذا أنا مش قلت أول شيء بحث بل قلت إشكال على الدليلين، هي الدليل الأول انتهينا منه مناقشته وهو الخضخضة، ما تعرض له المصنف، أنا تعرضت له لتعميم المطلب. الدليل الثاني وهو ما ذكره العلامة بأنه يحرم تضيع المني بغير الجماع، فإنه يرد عليه لا دليل على حرمة تضيع المني في غير الجماع، خير الله واجد يخلص مثل ماي ما تأخذ ماي البحر تفلت أسرافه ما يخلص، فليس عندنا دليل يدل على تحريم تضيع المني في غير الجماع، فلا دليل على ذلك، بل الدليل على عدمه حيث دلت النصوص على جواز العزل، وقد فرد في روايات العزل الصحيحة أنه الماء ماؤه يضعه حيث يشاء. بعد وش تبي الماء شنو ماءه يضعه حيث يشاء. وهذه الرواية الظاهرة في أنه بل لم تكن نص واضحة الدلالة على أنه يضعه حيث يشاء، فقولك يجب أن تضعه في الجماع يتنافى ما يضعه حيث يشاء. شوفنا يضعه حيث يشاء على راحته في أي مكان، فحينئذ يضعه حيث يشاء يتنافى مع ما ذكره ماذا العلامة. فحينئذ لا وجه لما ذكره من العلامة. هي رواية العزم موجودة اللي يحب يراجع في الجزء 20 من الوسائل صفحة 149. صفحة كم هي الحين؟ 149 149 الظاهر، الباب 75، الباب 75 حديث الأول. تأكدوا دواء أنتم بحثوا 149، إذا ما شفتها بحث في 49. أنا الآن حي الألف مال الوسائل لو ما رقم واحد ما الآن ضيعت ضاعت الحسبة. إذن الباب 75 الحديث أو الأول. ولهذا قال هاي المطلب كم؟ سفهم انتهينا منه. خلنا نقرأ. قال وفي تحريمه بيد زوجته. شوف صاحب هني صاحب الجوار أيضا، صاحب الجوار يذهب إلى جواز، إلى جواز ذلك. قال وإن كان الأولى تركه خروج عن خلاف العلامة. وفي تحريمه بيد زوجته ومملوكته المحلل له وجهان، يدها أو غيرها من الجوارح. وإنما ذكر اليد من باب ما تقدم، بناء على ما تقدم. قب من وجود المقتضي للتحريم، هذا بيان لوجه التحريم ما ذكر العلامة. من وجود المقتضي للتحريم وهو إخراج المني وتضيعه بغير الجماع، وبه قطع العلامة في التذكرة. خب وجود المقتضي ما في مانع يقول، فيتحينذ فيثبت الحوك. ومن هي بيان للوجه الآخر، بيان لماذا؟ بيان لعدم الحرمة. ومن منع كون ذلك هو المقتضي، من قال أن المقتضي للتحريم هو إخراج المني وتضيعه بغير؟ هذا ليس مقتضي للتحريم. فلا نسلم معك أيها العلامة أن إخراج المني وتضيعه بغير جماع هو مقتضي للتحريم أصلا، إذ لا دليل على تحريم ذلك، بل قام الدليل على عدمه، وهو مسائل جواز العز كما بينا. ومن منع كون ذلك، أيه ذلك؟ أيه إخراج المني وتضيعه بغير الجماع هو المقتضي للتحريم. وعدم تناول الآية والخبر له، يقول الآية الذي فمن ابتغى وراء ذلك، مقتضى الآية بعمومها أنه كل من ابتغى كل من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن استمتع بزوجته بماذا بيدها أو ما شكل ذلك فهو داخل في عقد المستثنى من وليس في عقد المستثنى. يعني هكذا الآية تقول الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما أنا قلت عقد المستثنى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذه الآية مقتضى عمومها شنو؟ يجوز الاستمتاع بالزوجة مطلقا إلا على أزواجها، إلا على بشرط أن يكون هذا بالجمع، صحيح؟ إلا على أزواجهم مطلقا، سواء هذا أزواجهم باليد بالجماع بتفخيد بغيرها. وإلا لو كان يجب على المكلف أن يحفظ فرجه إلا عن الجماع تقول هكذا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بالجماع فإنهم غير ملومين. وهذا القيد غير موجود بالجماع، غير موجود. يقول بلي وعدم تناول الآية والخبر له.
هذا كلام غير كلامه على تناول الآية، يعني كأنه مو قاصر.
لا الآية لا سيأتي يقول
أن الآية تدل على الشيء من الجواز.
لا إذا لم تخص حفظ الفرج، يعني بيقول عدم تناول الآية مو الآية ساكتة، يعني عدم تناول الآية من جهة الحرمة، عدم تناول الحرمة في الآية، يعني يقصد لأنه قد عن تعريم عدم تناول الحرمة في الآية لماذا للاستمتاع بالزوجة عن طريق اليد. يقول وعدم تناول الآية والخبر، خبر ما بحث، احنا بحثنا الخضخضة، هاي عنوان الخضخضة اللي في بحث. إذ لم تخص هذه بين ليش ما تناولت الآية، إذ لم تخص حفظ الفرج في الزوجة وملك اليمين بالجماع، ما قالت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بالجماع، ما قالت بالجماع، إذ لم تخص حفظ الفرج في الزوجة وملك اليمين بالجماع فيتناول محل النزاع العموم، وهو جواز ماذا عدم وجوب حفظ الفرج عن الزوجة، يتناول محل وهما النزاع على الاستمتاع عن طريق اليد. يقول ليش احنا قلنا وفي تحريمه بيد زوجته؟ يقول وفي تعدي التحريم إلى غير أيديهما. يقول لتقدم كله في اليد، كان كلامنا في اليد. إنزين هل يجوز الاستمتاع في التفخيد؟ يعني إنزال المني بالتفخيد مو باليد. يقول فيه احتمالون ما جزم. شوف العبارة، وفي تعدي التحريم إلى غير أيديهما، يعني غير أيدي من هي الزوجة والأمة، من بدنهما كالتفخيد غير الجماع احتمالون. ليش قال احتمال؟ ليش؟ ما هو الوجه في ذلك؟ ليش ما جزم؟ هناك هو قال قبل بأنه الاستمناء مخص باليد، يشمل مطلق الجوارح. أما جمجهني في هالبحث الزوجة، لما جل الزوجة خصص البحث باليد وقال في تعميم احتمال. واضح الكلام؟ لما بحثنا عن المقام الأول الاستمناء قلنا الاستمناء مو باليد، ما هو وجه تخصيصه باليد ويعمم، بل هو صرح في المسالك أنه لا وجه للتخصيص باليد. لما جينا لها البحث في الزوجة أوقعنا الكلام في وين؟ بالنسبة لليد. ثم قلنا وفي تعميمه احتمالون، فما هو الوجه في هذا التفصيل؟ فإذ يقال أنه في النتيجة على كلا المسألتين، إن كان الاستمناء معناه باليد فلا وجه للتعميم في كلا الموردين، وإن كان غير مختص باليد فلا وجه للتخصص في كلا الموردين. فليش هنا تخصص بالاحتمال؟ ما هو الوجه؟ وفي تعدي التحريم إلى غير أيديهما من بدنهما غير الجماع احتمالون. لا التحريم، العلامة يقول العلامة حرم باليد.
قد جواز بالنسبة للاستدلال على الجواز
بالإطلاق. لا تعدي التحريم، تحريم إطلاقات خب تشمل غير اليد. الوجه في ذلك، الوجه في ذلك بأن إحنا خلنا جو دليل العلامة، لأن كلام في دليل العلامة، دليل العلامة مطلق عام، وهو أنه إخراج المني وتضييئه بغير الجماع حرام. العلامة يقول هذا الدليل مقتضي للتحريم، معلة تامة للتحريم، فلا بد أن نفترض أن المانع مرتفع. يقول في موارد التفخيد والاستمتاعات بغير اليد يوجد عندنا ارتكاز متشرع، يعني تخريج كلامه، يوجد عندنا ارتكاز متشرعي على جواز استمتاع ماذا بالزوجة في التفخيد وما شاكل ذلك، حتى أن في بعض النصوص كان يفخد أو كذا، فمثلا يفخد إذا كان محتاج إلى الزوج يفخد بها. فالمقتضي ما قال عله، المقتضي للتحريم وهو تضيع المني وإخراج خارج الفرج، مقتضى ذلك التعميم سواء كان كان إخراج المني باليد أو بالتفخيد، إلا أنه يفهم من أدلة جواز العازل ومع ضم الارتكاز المتشرعي إليه وماذا بعض الروايات التي تقول يعني واردة في التفخير، أنه يجوز الاستمتاع بالزوجة وإن أدى إلى ماذا، وإن أدى إلى نزول المني في غير ماذا، في غير الجماع. وحينئذ سيبقى في دليل التحريم، يعني هناك ستكون مانع في موارد غير اليد، سيكون هناك ما مانع. أما في موارد اليد يقول ليس عندنا ارتكاز بأن اليد الجواز الاستمتاع بيد الزوجة. واضح؟ إذن أنا خلي إذن النكتة السيد الشهيد ما جزم لأن العلامة قدس سره، ولو في ذهن العلامة يعني دليل تام لا متام مسألة ثانية، مو بحثنا عن تمامية الدليل، على قول العلامة بحث كله خلي العلامة. العلامة قال خصص التحريم باليد ولم يجزم بالتعميم لاحتمال وجود يعني لاحتمال وجود مرتكز متشرعي، وأيضا روايات تدل على روايات العزل وروايات ماذا وروايات التفخير وما شاكل ذلك. يقول يستفاد منها وجود المانع، فنرفع إيدنا عن المقتضي في هذا المورد، ولكن يبقى الاستمناء باليد داخل في تحت التحريم. نعم لنا أن نناقش، مناقشة غير كلام، مناقشة احتمال. نعم لا وجه لما ذكره العلامة، والوجه في ذلك أنه الارتكاز المتشرعي نوجد فهو مطلق، وإن لم يوجد فلا يوجد ارتكاز، وروايات العازل وما شكل مطلقة حيث يشاء، وحيث يشاء ظاهرة في التعميم. فالعلامة نقول أيها العلامة إن قلت بأنه الاستمتاع ماذا تحريم بيد الزوجة فلا بد أن تقول بتحريم غيره، وإن قلت بعدم تحريم غيره فحينئذ لا وجه للتحريم في اليد، فالتفكيك بينهما صناعيا غير تام، ذهبت إليه أو لم تذهب صناعيا ليس بوجهي. قال بلي وفي تعدي التحريم إلى غير أيديهما من بدنهما غير الجماع احتمالون، وأولى بالجواز هنا أيه هنا يعني الاستمتاع بالمرأة بغير اليد جواز، هنا كلام بحثنا في اليد، قلنا في اليد يجوز ما يجوز؟ يجوز. يقول وفي وأولى بالجواز هنا يعني في غير اليد يعني من سائر بدنهما هنا لو قيل به ثم، يعني لو قلنا هناك في ديك المسألة لو قلنا أنه يجوز الاستمتاع بالزوجة باليد فمن باب أولى أن نقول يجوز الاستمتاع بباقي البدن. ليش؟ لأن ما في معرضية الإشكال هو اليد لا باقي، حتى من قال بالتحريم في اليد جوز في وين؟ جوز في باقي البدن. وأولى بالجواز هنا يعني جواز استمتاع بالمرأة ماذا في غير أيدي في غير اليد من بدنهما لو قيل به ثم هناك، يعني لو قلنا بالجواز باليد لأنه ضرب من الاستمتاع. هذا المطلب الثالث. المطلب الرابع يأتي، وصلى الله على محمد وآل به الطيبين الطاهرين.
تعدد التحريم شيخنا عن فهم أصلاً أن الروايات